بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقرأنا في الدرس السابق الكلام على الإيجاز، فمن يعيد لنا تعريفه؟ من يعيد لنا تعريفه؟ سنت وضع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة وافية بالغرض المقصود مع الإبانة والإصلاح، وهو نوعان: إيجاز حذف وإيجاز قصر. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الذي هو مطمح نظر البلغاء وبه تتفاوت أقدارهم أي النوعين؟ أهو إيجاز القصر أم إيجاز الحذف؟ القصر. طيب، ويسمى إيجاز البلاغة، إيجاز البلاغة. اليوم درسنا في المبحث الثاني. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني في الإطناب وأقسامه. انتبه لدرس الإطناب. قال: الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. الإطناب زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. الإطناب في اللغة المبالغة، أطنب في الكلام أي بالغ فيه، هذا من حيث اللغة. وفي اصطلاح أهل البلاغة ما ذكره المؤلف أنه زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف أو ساط البلغاء لفائدة تقويته وتوكيده، نحو ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، أي كبرت. فهذه الآية تؤدي معنى كبرت، لكنه عليه السلام ذكر هذا المعنى بألفاظ كثيرة لفائدة، وهذه الفائدة منها تقوية الأمر وتوكيده، ومنها كذلك أيضا التذلل والافتقار وإظهار الضعف لمولاه عز وجل. ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، والاسترحام طلب الرحمة بالولد الذي طلبه بعد هذه الآية. قال رحمه الله: فإذا هو قدم بين يدي دعائه هذا المعنى وهو إظهار الضعف والافتقار. قال رحمه الله: فإذا لم تكن في الزيادة فائدة يسمى تطويلا، إن كانت الزيادة في الكلام غير متعينة، ويسمى حشوى إن كانت الزيادة في الكلام متعينة لا يفسد بها المعنى. إذن عندنا ثلاثة أشياء: إطناب وتطويل وحشو. أما الإطناب فهو الزيادة في الألفاظ لفائدة، والتطويل والحشو زيادة في غير فائدة. ثم إذا كانت الزيادة غير متعينة، أي وجدت كلمتان في الجملة، كلاهما يصلح أن تحذف، يصح أن تحذف الأولى ويصح أن تحذف الثانية، هذه الزيادة هنا غير متعينة فهذا يسمى تطويلا. والثاني أن تكون الزيادة متعينة، تعرف الزائد، لا يمكن أن يكون الزائد الجملة الثانية أو الكلمة الثانية، لا يمكن أن يكون الزائد هو الكلمة الثانية، بل الزائد متعين، وسيتضح هذا من الأمثلة التي ساقها. قال رحمه الله: فالتطويل كقول عدي قال كقول عدي العبادي كأنه هكذا ما أدري شكل لقبه. قال رحمه الله كقول عدي العبادي في جذيمة الأبرش وقد ددت الأديم لراهشيه وألف قولها كذبا ومينا. هذا البيت لمعرفة الشاهد فيه واضح قوله كذبا ومينا، لكن نقرأ الحاشية حتى يتضح المراد بالبيت، فإنه بيت مشهور ومعناه يحتاج إلى بيان. قال رحمه الله في الحاشية وقددت أي قطعت، قد وقدد بمعنى، والموجود في البيت قدد فبه يستقيم الوزن. قددت أي قطعت، والضمير فيه يعود على الزباع. من التي قطعت؟ الزباع، وهي امرأة ورثت الملك عن أبيها. والأديم الجلد، وقوله لراهشيه أي إلى أن وصل القطع للراهشين، وهما عرقان في باطن الذراع يتدفق الدم منهما عند القطع، هو ما يسمى بعرق الوريد. عرقان في باطن الذراع إذا قطع الذراع تدفق الدم منهما. قال والضمير في ألفا يعود على المقطوع، على المقطوع راهشاه وهو جذيمة الأبرش، والمراد الإخبار بأن جذيمة غدرت به الزباء لما ورثت الملك من أبيها كما ذكروا. أرادت أن تنتقم من جذيمة الأبرش لأنه كان قد فعل فعلة في قومها، في أبيها أو بعض من هي منهم، فأرادت أن تنتقم منه. فماذا صنعت؟ كاتبته ورسلته وقالت له إن امرأة لا تصلح للملك، ولا يكون الملك إلا بأن يكون لها بعض، فطلبت منه أن يتزوجها وأن يكون له ملك قومها وقومه، فغدرت به. فلما قدم ظانا أن وعدها صدق وأن خبرها حق فعلت به ما فعلت. ولهذا قال والمراد الإخبار بأن جذيمة غدرت به الزباء وقطعت راهشيه وسال منه الدم حتى مات، وأنه وجد ما وعدته من تزوجه بها كذبا ومينا، وهما بمعنى واحد، وإحدى الكلمتين زائدة، فلا يتغير المعنى بإسقاط أيهما شئت. ولهذا يسمى تطويلا ولا يسمى حشوة لعدم تعين الزائد. يعني لو قال ألفى قولها كذبا صح الكلام، ولو قال ألفى كذبها مينا صح الكلام، فالزيادة لا تتعين، يصح أن تسقط الثانية ويصح أن تسقط الأولى، فهذا يسمى تطويلا. ولهذا قال المؤلف فالمين والكذب بمعنى واحد. وهذه الآية ذكرها ابن كثير رحمه الله أو هذه البيت ذكرها هذا البيت ذكرها ابن كثير في تفسير قول الله عز وجل وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان، الكتاب والفرقان، هل العطف هنا من باب عطف الصفات تعدد عطف لتعدد الصفات أو من باب عطف التفسير، وذكر هذا البيت. قال رحمه الله فالمين والكذب بمعنى واحد ولم يتعين الزائد منهما، ولهذا يسمى تطويلا. قال لأن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا ولا معية، فلا يتغير المعنى بإسقاط أيهما شئت. قال والحشو كقول زهير ابن أبي سلمى وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي. ما هو الشاهد؟ الشاهد قوله والأمس قبله، لا يكون الأمس إلا قبل اليوم، فقوله قبله هذا قالوا زائد، وهذه الزيادة عرفت بذكر الأمس، عرفت بذكر الأمس، وهذه الزيادة متعينة بمعنى أنها هي الزائدة، وبإسقاطها لا يضر الكلام ولا يختلف المعنى. وأعلم علم اليوم والأمس، لو قال وأعلم علم اليوم والأمس كان الكلام واضحا. ولا يصح أن تسقط الأمس في هذا فتقول وأعلم علم اليوم وقبله، لأن قبله أعم من الأمس، وهو يريد الأمس، وقوله قبله هذه زيادة يمكن الاستغناء عنها. عند هذا تقول طيب قبل ذلك قال في الحاشية الشاهد في قوله قبله لأنه معلوم من قوله أمس، قال وكقول الآخر ذكرت أخي فعاودني صداع الرأس والوصب، فإن الصداع لا يكون إلا في الرأس، فذكر الرأس لا فائدة فيه. تقول عند قوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله، تقول قد يقال ذكر قبله للتأكيد، قد يقال ذكر قبله للتأكيد كما تقول قد يقال ذكر قبله للتأكيد، تجعل قبله بين قوسين حتى يعلم أن المراد اللفظ المذكور في البيت. كما تقول سمعته بأذني وأبصرته بعيني أو بعيني، سمعته بأذني وأبصرته بعيني وكتبت بيدي، وكتبت بيدي. تقول فالجواب أن المقام في البيت لا يقتضي التأكيد، فالجواب أن المقام في البيت لا يقتضي التأكيد. بخلاف الأمثلة وهي سمعته بأذني أبصرته بعيني كتبت بيدي، بخلاف الأمثلة فإن المقام يقتضيه، فإن المقام يقتضيه لخوف إنكار، لخوف إنكار لخوف إنكاره أو وجوده، لخوف إنكار وجوده، لخوف إنكار وجوده أو تجويز الغفلة أو نحو ذلك. على كل إن أنه للتأكيد. تقول بعد ذلك تفعل النقاط، فالحاصل أن التأكيد إن اقتضاه المقام، هذا هو الحاصل وهو المعيار، فالحاصل أن التأكيد إن اقتضاه المقام كان فائدة، وإلا كان حشوا. فالحاصل أن التأكيد إن اقتضاه المقام كان فائدة وإلا كان حشوا. فإذا الضابط في هذا المقام، فإن كان المقام يقتضي التأكيد فذكرت لفظة يمكن الاستغناء عنها وقصدك بهذا التأكيد فلا يضر، فهذا لا يضر، وهذا يكون من الإطناب ولا يكون من باب الحشو. هذا كذلك إذا قيل بأنه للتوكيد أو بأنه من باب عطف التفسير، وعطف التفسير يفيد التوكيد، عطف التفسير يفيد التوكيد، فهذا كذلك في كل موضع. والأصل في كلام العرب، في كلام العرب البلاغة، هذا هو الأصل، والحمل على المحمل الحسن لكلامهم إذ هم أرباب هذه اللغة وأصحابها، الحمل حمل كلامهم على البلاغة أولى من حمله على العي والأمر الذي لا فائدة فيه. قال رحمه الله وكل من الحشو والتطويل معيب في البيان وكلاهما بمعزل عن مراتب البلاغة. قال واعلم أن دواعي الإطناب كثيرة. إذن عرف الإطناب، وذكر الفرق بينه وبين الحشو والتطويل، رجع إلى الإطناب مرة أخرى لذكر دواعيه. قال: واعلم أن دواعي الإطناب كثيرة، منها تثبيت المعنى. ولهذا إذا أردت أن تقول عن شخص إنه تكلم بكلام لا فائدة فيه فلا تقل أطنب في الكلام، لأن معنى أطنب في الكلام طول لفائدة، ولكن يقال طول أو كلامه حشو أي لا فائدة فيه. أما إذا قلت أطنب في الكلام فهذا مدح، هذا مدح إن اقتضاه المقام. قال: واعلم أن دواعي الإطناب كثيرة، منها تثبيت المعنى وتوضيح المراد والتوكيد ودفع الإيهام وإثارة الحمية وغير ذلك، وأنواع الإطناب كثيرة. إذن الدواعي التي لأجلها يطنب المتكلم تثبيت المعنى وتوضيح المراد، التوكيد، دفع الإيهام، إثارة الحمية وغير ذلك. وكثيرا ما يكون الإطناب في ماذا؟ في الخطابة وتكرار الكلمات في الأسلوب الخطابي، وهكذا قد يكون الإطناب الذي هو لفائدة في الدروس العلمية التي تحتاج إلى إعادة وتكرار. قال رحمه الله: وأنواع الإطناب كثيرة، منها ذكر الخاص بعد العام، كقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فقوله حافظوا على الصلوات تدخل فيها العصر التي هي الصلاة الوسطى، فقوله بعد ذلك والصلاة الوسطى هذا من ماذا؟ من ذكر الخاص بعد العام. ما فائدة ذكر الخاص بعد العام؟ قال: وفائدته التنبيه على مزية وفضل في الخاص، حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر مغاير لما قبله، حتى كأنه لفضله ورفعته جزء آخر، لأن الأصل في العطف التغاير، الأصل في العطف التغاير، جاء زيد وعمر، هذا الأصل في العطف أنه للتغاير. فإذا قيل حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى فكأن الصلاة الوسطى صنف آخر له فضل ومزية ومكانة، لذلك حصل له استقلال بالذكر. قال: ولهذا خص الصلاة الوسطى وهي العصر بالذكر لزيادة فضلها. هذا ذكر الخاص بعد العام. عكسه قال: ومنها ذكر العام بعد الخاص، كقوله تعالى: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والداه داخلان في المؤمنين والمؤمنات، وهكذا من دخل بيتي مؤمنا يدخل في المؤمنين والمؤمنات. بعد أن خص عم، ما فائدة ذكر العام بعد الخاص؟ وفائدته شمول بقية الأفراد. إذن فائدته شمول بقية الأفراد هذا بالنظر إلى العموم. ما فائدته بالنظر إلى الخصوص؟ قال: والاهتمام بالخاص لذكره ثانيا في عنوان عام بعد ذكره أولا في عنوان خاص، فكأنه ذكر مرتين، مرة على انفراده ومرة داخلا في العموم. وهكذا هذا المعنى أيضا يفهم أو هو من لازم ذكر الخاص بعد العام. ذكر الخاص بعد العام أو العام بعد الخاص كلاهما فيه ذكر للخاص مرتين، مرة ضمن العموم ومرة على انفراده، مرة على انفراده ومرة لذكر ماذا؟ لذكره ضمن العام. قال رحمه الله: ومنها الإيضاح بعد الإبهام لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين. إذا أعطاك كلاما فيه إبهام ثم وضح هذا الإبهام فهذا كأن الكلام ذكر مرتين، الإيضاح بعد الإبهام. ما فائدته؟ لتقرير المعنى في ذهن السامع بذكره مرتين، مرة على سبيل الإبهام والإجمال. وما أحلى الكلام إذا ذكر على هذه الطريقة، تكون النفس إليه متشوقة ويكون كذلك أيضا الشوق له كثيرا، مرة على سبيل الإبهام والإجمال ومرة على سبيل التفصيل والإيضاح، فيزيد ذلك نبلا وشرفا. كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هذا الإبهام سؤال، فيه يحث الله عز وجل وفيه تشويق للمؤمنين لهذا الشيء الذي سيذكره لهم رب العالمين. قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فذكر الشيء مرتين، مرة على الإبهام ومرة على التفصيل. قال: وكقوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر. ما هو هذا الأمر؟ مبهم إلى هنا. قال: أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فإذا فيه إيضاح بعد إبهام. قال: فقوله أن دابر هؤلاء تفسير وتوضيح لذلك الأمر المبهم، وفائدته توجيه الذهن إلى معرفته، وتفخيم شأن المبين، وتمكينه في النفس. فأبهم في كلمة الأمر ثم وضحه بعد ذلك تهويلا لأمر العذاب. تقول: عند قوله وتمكينه في النفس، وتمكينه في النفس، تقول: لما جبل الله عليه النفوس، لما جبل الله عليه النفوس، لما جبل الله عليه النفوس. من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين، من أن الشيء إذا ذكر مبهما ثم بين كان أوقع عندها. السعد المجلد الثالث 210. أيضا تكمل: ولأن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ، ولأن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ. الثالث 210 إلى 211 إلى 211. ولأن نيل الشيء بعد الشوق والطلب ألذ. قال رحمه الله: ومنها التوشيع، وهو أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى، أن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليرى المعنى في صورتين تخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس، نحو العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان. طيب، عند قوله التوشيع، تقول: التوشيع لغة، التوشيع لغة لف القطن المندوف، لف القطن المندوف أي جمعه في لحاف أو نحوه، أي جمعه في لحاف أو نحوه. هذا معنى التوشيع لغة، ومعناه في الاصطلاح كما ذكر المؤلف أن يؤتى في آخر الكلام. تقول: أو أوله أو وسطه. وإنما اكتفى بالآخر لكونه الأكثر. إذن يؤتى في آخر الكلام بمثنى مفسر بمفردين ليرى المعنى في صورتين. إذا رأينا المثال: العلم علمان، أين المثنى؟ قوله علمان، العلم علمان، هذا المثنى. أتي في آخر الكلام، العلم مبتدأ وعلمان خبر، والخبر آخر الكلام، أتي به بمثنى، فسر هذا المثنى بمفردين ليرى المعنى في صورتين تخرج فيهما، أي الجملة، من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس. ومنه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وعنه أيضا عن أبي هريرة في البخاري: لا يزال القلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. وللبخاري عن أنس أيضا: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنتان، حب المال وطول العمر. كل هذه من هذا الباب، من باب التوشيع. من هبان لا يشبعان أيضا من هذا، لكن قوله من هبان لا يشبعان هذا في أول الكلام. إذا قدرنا من هبان لا يشبعان، إذا قدرنا قوله لا يشبعان خبرا، لأن التوشيع أن يؤتى في آخر الكلام، يكون كلام قد تم ثم جاء ذلك تفسير في جملة أخرى للمثنى المذكور في ذلك في الجملة الأولى. قال رحمه الله: ومنها التكرير. التكرير مصدر كرر، ويقال التكرار والتكرير، وهو ذكر الشيء مرتين أو أكثر لأغراض. هذه الأغراض كثيرة، التكرير أن يذكر الشيء مرتين أو أكثر أغراض كثيرة، ذكر المؤلف منها تسعة. قال رحمه الله: الأول التأكيد وتقرير المعنى في النفس، كقوله تعالى: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. الشاهد واضح، كررت الآية، كررت الجملة مرة أخرى وأتي فيها بثم. تقول: وفي ثم دلالة، وفي ثم دلالة على أن الإنذار، على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول. وفي ثم دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ من الأول، تنزيلا لبعد المرتبة، تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمن، تنزيلا لبعد المرتبة منزلة بعد الزمن. الثالث 213: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، فيه تأكيد للردع والإنذار. قال: وكقوله، فإذا الجملة الثانية للتأكيد والتقرير، وكقوله: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فهذا مع كونه يفيد كما ورد في الأثر: لا يغلب عسر يسرين، لأن النكرة تكررت فكانت غير الأولى، والمعرفة تكررت فكانت عين الأولى، فالعسر واحد واليسر يسران. مع ذلك أيضا فيه تأكيد: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، تأكيد واضح ظاهر في هذه الجملة. ليس المراد بالتأكيد يعني هنا التأكيد النحوي الذي هو التأكيد اللفظي الذي يعرب تأكيدا لفظيا من غير، وإنما المراد هنا أن يتكرر اللفظ، أن يتكرر اللفظ بما يؤكد به اللفظ الأول، أن يتكرر اللفظ بما يؤكد به اللفظ الأول. فالآية الأولى ثم كلا سوف تعلمون للتأكيد، يذكرها أصحاب التأكيد في الكتب ويجعلون أن ثم هذا للعطف الصوري وليست للعطف الحقيقي. وهكذا أيضا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذه أيضا من باب التأكيد اللفظي. لكن ستمر بنا أشياء ليس فيها يعني التكرار الذي هو التكرار الذي هو في ماذا، في باب النحو الذي هو التوكيد اللفظي. منها قوله تعالى: فإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، هذه ما فيها التأكيد الذي هو يذكره أهل النحو في مثل جاء جاء زيد وجاء زيد زيد، فالتأكيد نعم لا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه الصحيح أنها ليست لمجرد التأكيد، ليست لمجرد التأكيد، وإنما كل آية يعني فيها معنى غير الآية الأولى. هكذا: ويل يومئذ للمكذبين. طيب، قال رحمه الله: وتفيد التأكيد ضمنا، تفيد التأكيد تبعا. قال رحمه الله تعالى: الثاني طول الفصل، لئلا يجيء مبتورا أي الكلام، ليس له طلاوة كقوله تعالى يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فكرر رأيت لطول الفصل. ومن هذا قول الشاعر وإن امرأ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم، الشاهد إنه لكريم، والشاهد في الآية الأولى رأيت. وكذلك قول الله عز وجل ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وهكذا أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون. فكرر أنكم لطول الفصل. قال رحمه الله الثالث قصد الاستيعاب، نحو قرأت الكتاب بابا بابا. وهذا قوله طول الفصل فيه إشارة أو مفهومه أن الفصل إذا لم يطل لم يحسن التكرار، لم يحسن التكرار. فمثلا بعض الإخوة عند قراءتهم للحديث في البخاري أو في مسلم يقولون قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا مسدد، قال البخاري قال حدثنا، لم يطل الفصل. لكن لو طال الفصل فقال قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه في كتاب كذا باب كذا وكذا قال حدثنا مسدد، طال الفصل، فحسن الإتيان بقال مرة أخرى. أما إذا لم يطل الفصل تقول قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد، فدرج على ألسنة كثير من القارئين تكرار قال مع عدم مع ماذا مع عدم مع عدم الطول في الفصل. أما الإتيان بقال بين صيغ التحديث فهذا أمر آخر، لأن كل صيغة لها قول، في كل صيغة لها قال. قال رحمه الله الثالث قصد الاستيعاب، نحو قرأت الكتاب بابا بابا وفهمته كلمة كلمة. الرابع زيادة الترغيب في العفو كقوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، الشاهد وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. الخامس الترغيب في قبول النصح باستمالة المخاطب لقبول الخطاب، يكرر لأجل أن يقبل المستمع النصح ويستميل المخاطب. تقول عبر عنه أو عبر عنه صاحب الإيضاح بقوله أو الخطيب قزويني بقوله زيادة التنبيه، زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة، زيادة التنبيه التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول، زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة ليكمل تلقي الكلام بالقبول. الثالث 219. ننظر الآية ثم نرجع نبين هذا النوع. قال رحمه الله كقوله تعالى وقال الذي آمن يا قوم يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، الشاهد قوله يا قوم يا قوم يا قوم، يكرر في ثنايا الجمل قوله يا قوم، لماذا؟ ترغيبا في قبول النصح واستمالة للمخاطبين لأجل أن يقبلوا خطابه. وعلى ما ذكره الخطيب يكون معناه أنه نبههم على ما ينفي التهمة، يعني قوله لهم يا قوم أي أنا منكم وأنتم مني، فينفي التهمة التي قد تلصق به أنه يريد عداوتهم، فيخاطبهم بكونهم قومه ليدل على أنه أحرص على إرشادهم ونفعهم، فينفي عن نفسه التهمة ليكمل ترقي الكلام بالقبول. قال رحمه الله ففي تكرير يا قوم تعطيف لقلوبهم حتى لا يشكوا في إخلاصه لهم في نصحه. السادس من أغراض التكرير التنويه بشأن المخاطب، لو قال التنويه بشأن تقول الأولى أن يقول التنويه بشأن المتحدث عنه، التنويه بشأن المتحدث عنه. انظر إلى المثال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف يوسف ابن يعقوب ابن إبراهيم. فقوله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ينوه بشأن المخاطب الذي يخاطبه أو بشأن المتحدث عنه المتحدث عنه. السابع الترديد، وهو تكرار اللفظ متعلقا بغير ما تعلق به أولا متعلقا بغير ما تعلق به أولا. نحو: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة. فكرر قريب ثلاث مرات لاختلاف المتعلق. فقريب الأولى تعلق بها قوله من الله، والثانية قوله من الناس، والثالثة قوله من الجنة، وهكذا ما بعده. قال رحمه الله: الثامن التلذذ بذكره، نحو قول مروان بن أبي حفصة: سقى الله نجدا والسلام على نجدي، ويحبذ نجد على القرب والبعد. وهكذا أيضا قصيدة صنعاني رحمه الله في التي أرسلها وبعث بها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله. التاسع والأخير من هذه الأغراض الإرشاد إلى الطريقة المثلى، كقوله تعالى: أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى. غدا نكمل بقية الدرس ونأخذ أيضا مبحث المساواة، نكمل بقية أنواع الإطناب ونأخذ مبحث المساواة لأنه قصير جدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.